أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا في المجيز قلنا يقع في ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فقد تقدم في الدرس السابق. أما الأمر الثاني، هل يشترط أن يكون المجيز موجودا حال العقد أم يكفي وجوده حين الإجازة وإن لم يكن موجودا حين العقد؟ أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة فيما لو باع الفضولي مال اليتيم من دون مراعاة المصلحة في ذلك، فهنا إذا قلنا باشتراط وجود المجيز حال العقد فهنا المجيز ليس موجودا حال العقد، لأن اليتيم لا زال طفلا صغيرا، ليس من حقه ولا يجوز له أن يجيز إلا بعد البلوغ. أما حال العقد هو صغير، أما وليه فالولي إنما يستطيع أن يجيز إذا كان البيع فيه مصلحة لليتيم، ونحن افترضنا أن هذا البيع لم يراعى فيه شنو؟ مصلحة اليتيم. فعلى القول بالاشتراط، أي اشتراط وجود المجيز حال العقد، فلا بد أن نحكم أن هذا البيع باطل من أساسه، لأن اليتيم لا يستطيع أن يجيز والولي لا يستطيع أن يجيز، طبعا بناء على أن الحاكم الشرعي ليس له ولاية على اليتيم، وإلا لو كان للحاكم الشرعي ولاية على اليتيم لكان المجيز موجودا. لكن إذا افترضنا أنه ليس له ولاية على اليتيم فالمجيز حال العقد ليس موجودا، فإذا اشترطنا وجود المجيز حال العقد فهذه المعاملة باطلة من أساسها. أما إذا لم نشترط وجود المجيز حال العقد بل يكفي وجوده حال الإجازة، فنقول هذه المعاملة صحيحة، وننتظر إلى حين بلوغ اليتيم، فإما أن يجيز وإما أن يرد، أو أن ننتظر ظهور المصلحة في هذا البيع. يعني البيع في البداية كان على خلاف المصلحة، كما لو باعه أقل من قيمة السوق، ولكن بعد شهر مثلا نزلت القيمة السوقية بحيث صار هذا البيع في مصلحة اليتيم، فإذا صار في مصلحته من الذي يجيز؟ الولي يجيز البيع. إذن إن قلنا بالاشتراط فالمعاملة باطلة من أساسها، وإن قلنا بعدم الاشتراط فالمعاملة صحيحة، والمجيز إما هو اليتيم بعد البلوغ وإما هو الولي لكن بعد ظهور المصلحة. هنا تظهر الثمرة. إذن في المسألة قولان في الاشتراط وعدم الاشتراط. قولان، القول الأول هو اشتراط وجود المجيز حال العقد، وهذا ما ذهب إليه العلامة قدس سره. القول الثاني عدم اشتراط وجود المجيز حال العقد، وهذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء ومنهم الشيخ الأنصاري قدس سره. المحقق الكركي في جامع المقاصد استدل لقول العلامة الذي هو يقول شنو بالاشتراط، استدل له بدليلين. قال نشترط وجود المجيز حال العقد لدليلين. الدليل الأول أن الصحة في الفرض المذكور، يعني في حال شنو عدم وجود المجيز حال العقد، الصحة ممتنعة ومستحيلة. لماذا صحة العقد ممتنعة؟ لأن العقد لا بد أن يكون عن طيب المالك، طيب نفس المالك، فإذا كان المجيز ليس موجودا حال العقد فالصحة مستحيلة وممتنعة. والشيء إذا امتنع آنا ما امتنع أبدا، فهو حين العقد الصحة ممتنعة لأن المجيز غير موجود، فإذا امتنعت الصحة في آن ما امتنعت أبدا، فإذا وجد المجيز لاحقا وأجاز فإجازته لا قيمة لها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الاكتفاء بوجود المجيز حين الإجازة وإن لم يكن موجودا حال العقد، هذا يستلزم الضرر على المشتري. إذا كان المجيز غير موجود حال العقد ونكتفي بوجوده متى؟ حين الإجازة. هذا يستلزم الضرر على الطرف الأصيل وهو المشتري. لماذا؟ لأن المشتري إذا أوقع المعاملة مع الطرف الفضولي والمجيز ليس موجودا، فهذا المشتري سيتضرر. لماذا يتضرر؟ لأنه لا يمكنه أن يتصرف في المثمن الذي انتقل إليه، ولا يمكنه أن يتصرف في الثمن الذي انتقل عنه. لماذا؟ أما المثمن لماذا لا يمكنه أن يتصرف في المثمن؟ وذلك لاحتمال أن المالك الأصلي لا يجيز المعاملة بل يردها، وإذا رد المعاملة فهذا يعني أن المبيع لا زال على ملك المالك الأصلي ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه لأنه تصرف في ملك الغير. وإذا شككنا فالأصل هو عدم الإجازة فلا يجوز له أن يتصرف في المثمن. هذا أولا. ثانيا المقتضي لجواز التصرف في المثمن هو تملك المشتري للمثمن وتملك المشتري للمثمن متحقق أو غير متحقق لحد الآن؟ غير متحقق. أصلاً المجيز غير موجود، فكيف يتحقق تملك المشتري للمثمن؟ فالمقتضي لجواز التصرف في المثمن وهو ملكية المثمن غير متحققة بالنسبة إلى المشتري، فلا يجوز التصرف في المثمن لعدم المقتضي. أو نقول المقتضي لجواز التصرف هو العقد، والعقد ليس تاما لحد الآن لأنه يتوقف على الإجازة، فالمقتضي لجواز التصرف إما هو العاق وإما هو الملكية، وكلاهما غير موجود. إذن المشتري لا يستطيع أن يتصرف في المثمن لسببين، لا يستطيع المشتري أن يتصرف في المثمن لسببين. السبب الأول، شنو السبب الأول؟ السبب الأول عدم شنو؟ عدم، هاي عدم المقتضي الثاني مو الأول. السبب الأول لعدم تمكنه لاحتمال أن المالك لا يجيز، وفي فرض الشك الأصل عدم الإجازة، فإذن هو تصرف في مال الغير. السبب الثاني هو عدم وجود المقتضي، اللي هو شنو المقتضي؟ إما الملكية وإما العقد، وكلاهما غير موجود. أما هذا بلحاظ المثمن، أما لماذا لا يجوز له أن يتصرف في الثمن؟ الجواب، إذ لعل المالك يجيز، وإذا كان المالك يجيز العقد فهذا الثمن قد انتقل. لمن انتقل؟ إلى المجيز. الثمن انتقل من المشتري إلى المجيز بناء على الإجازة، فإذا تصرف المشتري في الثمن فهذا تصرف في مال الغير، والنتيجة المشتري لا يستطيع أن يتصرف في الثمن ولا يستطيع أن يتصرف في المثمن، وهذا ضرر على المشتري ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. خلاصة المطلب بني؟ هذا الأخير على القول بالكشف، أما القبل لا، الدليل الأول على القول بالكشف أو على القول بالنقل، نبين إن شاء الله. زين، خلاصة المطلب، لدينا قولان في المسألة. القول الأول هو ما ذهب إليه العلامة، افتراض وجود المجيز حال العقد. القول الثاني ما ذهب إليه المصنف وجماعة، عدم اشتراط المجيز حال العقد. استدل للرأي الأول وهو قول العلامة بدليلين. الدليل الأول هو شنو الدليل الأول؟ أن الشيء إذا امتنع آن ما امتنع أبدا، وصحة العقد حال كون المجيز ليس موجودا ممتنعا، فإذا امتنعت الصحة الآن امتنعت أبدا. الدليل الثاني هو استلزام الضرر على المشتري، وبهذين الدليلين نشترط وجود المجيز حال العاق. الثاني، هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد؟ يعني مجيز متمكن من الإجازة حين العقد، أم لا يشترط ذلك؟ هذا هو البحث الثاني أو الأمر الثاني. طبعا قالوا المفروض أن هذا البحث الثاني يتقدم على الأول، لأن البحث الأول في صفات المجيز، بالغ عاقل رشيد، أما الأمر الثاني في اشتراط أصل وجود المجيز، ولذلك البحث الثاني عن أصل الوجود، والبحث الأول هو عن اتصافه ببعض الصفات، ومنطقيا يهل يكون يقدم الثاني. أول مرة نبحث هل يشترط أنه موجود أو لا يشترط، ثم بعد ذلك نقول ما هي صفاته. فقالوا المفروض أن الأمر الثاني يتقدم على الأمر الأول، وهذا أمر ترتيبي ليس مهما. هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز متمكن من الإجازة حين العقد أم لا يشترط ذلك؟ زين، أين تظهر الثمرة؟ الجواب: تظهر الثمرة في بيع مال اليتيم بدون المصلحة. فإن قلنا باشتراط وجود المجيز فالبيع باطل. لذلك يقول: هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد فلا يجوز؟ هذا متفرع على الاشتراط. إذا اشترطنا وجود المجيز حال العقد فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة. ليش قيدت لغير مصلحة؟ لأنه لو كانت هناك مصلحة فالمجيز موجود وهو الولي. زين، ولا تنفعه إجازة اليتيم إذا بلغ، أو إجازة ولي اليتيم إذا حدثت المصلحة بعد البيع. هذا لا يفيد. لماذا؟ لأنه حال البيع لا يوجد مجيز. زين، هذا بناء على الاشتراط. هل يشترط ذلك أم لا؟ أم لا يشترط؟ قولان في المسألة. أولهما اللي هو شنو الأول؟ الاشتراط. أولهما للعلامة في ظاهر القواعد، والقول الثاني ما ذهب إليه المصنف قدس سره وهو عدم الاشتراط. واستدل له، المن له؟ للقول الأول بالاشتراط. من هو المستدل؟ المحقق الكركي في جامع المقاصد في شرح القواعد استدل لقول العلامة بدليلين. الدليل الأول بأن صحة العقد والحال هذه، يعني شنو الحال هذا؟ عدم وجود المجيز كما في مثال اليتيم، لا اليتيم يستطيع ولا الولي. بأن صحة العقد والحال هذه، يعني المجيز غير موجود، صحة العقد ممتنعة ومستحيلة، إذ لا بد من طيب نفس المالك، والمالك غير موجود ولا يستطيع الإجازة. فإذا امتنع، يا هو اللي امتنع، صحة العقد في زمان حين العقد امتنع دائما. إذا كانت الصحة ممتنعة حين العقد زمانا ما هي ممتنعة أبدا. زين، وإذا امتنعت دائما فإذا حصلت الإجازة لاحقا لا قيمة لها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وبلزوم الضرر على المشتري. لماذا الضرر على المشتري؟ لامتناع تصرفه، يعني تصرف المشتري في العين وفي الثمن. لا يستطيع أن يتصرف في المثمن، العين يعني المثمن المبيع، ولا في الثمن. أما العين والمثمن لماذا لا يتصرف فيه؟ لأمرين. الأمر الأول لإمكان عدم الإجازة، يجوز أن المالك الأصلي لا يجيز، وعند الشك الأصل عدم الإجازة، هذا يعني أن العين لا زالت باقية على ملك المالك الأصلي فلا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ولعدم تحقق المقتضي لجواز التصرف في العين، اللي هو شنو المقتضي؟ قلنا إما الملكية وإما العقد، وكلاهما غير حاصل. إذن لا يجوز أن يتصرف في العين ولا في الثمن، يعني لا في المثمن ولا جنو في الثمن. لماذا لا يجوز أن يتصرف في الثمن؟ لإمكان تحقق الإجازة، وإذا كانت الإجازة تتحقق فعلى القول بالكشف، هذا الثمن انتقل إلى الطرف الآخر من حين العقد، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف في الثمن لأنه خرج عن ملكه لإمكان تحقق الإجازة، فيكون الثمن قد خرج عن ملكه، ملك من؟ عن ملك المشتري، فلا يجوز له أن يتصرف. إذا طبق الأصل عدم الإجازة كلامك صحيح، لكن إحنا نقول هذا الثمن بناء على احتمال تحقق الإجازة. طبعا إحنا هذا الكلام ما نقبله، راح نجاوب عنه، لكن الآن نريد نوضح كلامهم هم. يعني يقول إذا أجاز لاحقا وكانت الإجازة كاشفة، فهذا يعني أن الثمن خرج عن ملك المشتري متى؟ من حين العقد. وإذا كان قد خرج من حين العقد فلا يجوز له أن يتصرف فيه من حين العقد. هذا ما ذكره المحقق الكركي استدلالا للقول بالاشتراط. أما المصنف فيجيب عن كلا الدليلين. أما الدليل الأول اللي هو شنو الدليل الأول؟ إذا امتنع في زمان امتنع أبدا. الدليل الأول نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي، فنقول لو باع الفضولي مال زيد وكان زيد في مكان ناء وبعيد في قارة أخرى بحيث لا يتيسر الوصول إليه وأخذ الإجازة منه إلا بعد فترة طويلة، يجوز بعد سنة يلا نقدر نشوفه وناخذ منه الإجازة، فبناء على القول بلزوم اشتراط وجود المجيز حال العقد، إذا اشترطنا وجود المجيز حال العقد فهذه المعاملة لابد أن نحكم ببطلانها، إذ لا يوجد حين العقد مجيز قادر على الإجازة لأن المجيز بعيد ولا نستطيع أن نصل إليه، فلا بد أن نحكم بالبطلان، مع أن المشهور من العلماء حكموا بالصحة في هكذا بيع. إذن نشكل قياس استثناء في هذا المثال، يا مثال أن يكون المالك بعيدا، لو قلنا بالاشتراط لكان هذا البيع باطلا، والتالي باطل إذ أن هذا البيع حكم بصحته، إذن الاشتراط غير صحيح، إذن لا نشترط. هذا الجواب النقضي. أما الجواب الحلي، الجواب الثاني جواب حلي، نقول من قال لك أيها المحقق الكركي بأن الشيء إذا امتنع في زمان امتنع دائما؟ هل قاعدة ننجبت؟ لا توجد هكذا قاعدة، لأن الممتنع على نوعين، ممتنع بالذات وممتنع بالغير، فإذا كان الشيء ممتنعا بالذات كاجتماع النقيضين صحت القاعدة، إذا امتنع في زمان امتنع أبدا، فالنقيضان لا يجتمعان منذ الأزل إلى الأبد. لماذا لا يجتمعان؟ لأن أن الامتناع بينهما ذاتي. أما لو كان الامتناع بالغير يعني للعرض للمانع، فبمجرد أن يزول المانع يزول الامتناع. إذا كان الشيء ممتنعا الآن، لماذا ممتنع الآن؟ لوجود مانع. هل هذا يعني أنه يمتنع أبدا؟ لا، يجوز بعد أسبوع يرتفع المانع ويتحول هذا الشيء من الامتناع إلى عدم الامتناع، بل يتحول إلى الضرورة، كما لو كان الشيء الممكن علته معدومة. إذا الشيء الممكن علته معدومة فهو ممتنع. زين، إذا وجدت علته بعد أسبوع خرج من الامتناع إلى الضرورة، لكن الضرورة بالغير مو الضرورة بالذات. إذا امتنع الشيء في زمان امتنع دائما، إنما تصح في الامتناع الذاتي وليس في الامتناع بالغير. ومحل كلامنا من النوع الثاني، يعني شنو من النوع الثاني؟ الامتناع بالغير، لأن هذا اليتيم هو طفل صغير فصغره مانع، فإذا بلغ ارتفع المانع والصحة ستكون غير ممتنعة. هذا هو الرد الثاني على الدليل الأول. زين، أما الدليل الثاني اللي هو شنو الدليل الثاني؟ لزوم الضرر على المشتري، فجوابه واضح. إذا لزم الضرر على المشتري فيجبر هذا الضرر بالخيار. نقول المشتري له الخيار، إن شاء صبر وإن شاء فسخ المعاملة، كما يثبت الخيار في مورد النقض اللي هو جوابنا الأول عن الدليل الأول. لو كان المالك بعيدا لا يتيسر الوصول إليه أيضا يتضرر المشتري، فإذا تضرر المشتري كيف نصحح البيع؟ بثبوت الخيار للمشتري. إذن كلا الدليلين اللذين ذكرهما جامع المقاصد مردود وغير صحيح، ويضعف الأول. شلون منزلة الموجود؟ نحن نريد مجيزا موجود وقادر فعلا على الإجازة، فالبعيد صحيح ذاته موجودة لكنه قادر على الإجازة أو غير قادر؟ غير قادر، إذ لا يمكن أن نصل إليه ونخبره بالبيع حتى يجيز إلا بعد فترة، وفي هاي الفترة يتضرر المشتري. ويضعف الأول، يعني الدليل الأول يضعف بجوابين. الجواب الأول نقضي مضافا إلى ما قيل من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه عادة، فعلى الاشتراط لا بد أن نقول شنو؟ بالبطلان، بينما المشهور حكموا بالصحة. هذا الرد الأول. الرد الثاني منع، يعني هو يضعف الأول، منع ما ذكره من أن امتناع صحة العقد في زمان تقتضي امتناعه دائما. هذه القاعدة ما نقبلها. ليش ما نقبلها؟ لأنها تجري في الممتنع بالذات ولا تجري في الممتنع بالغير، إذ أن الممتنع بالغير امتنع لوجود المانع، فإذا زال المانع رجع هذا إلى الإمكان. وكلامنا هذا لا فرق فيه سواء قلنا بالنقل أم قلنا شنو؟ بالكشف. ليش سواء قلنا بالنقل أم قلنا بالكشف؟ أما على الكاش فالمسألة تكون بهذه الطريقة، أن الإجازة ستكون شرطا متأخرا، الإجازة شرط متأخر للنقل والانتقال من حين العقد، فالمجيز وإن لم يكن موجودا حال العقد لكنه حين الإجازة كان موجودا، وإذا كان موجودا حين الإجازة إجازته تؤثر النقل والانتقال من حين العقد، فإجازته وإن كانت ممتنعة حين العقد لكن امتناعها حين العقد لا يعني امتناعها أبدا ومطلقا، بل لوجود المانع، وإذا زال المانع يمكنه أن يجيز ولو لاحقا. وهكذا على القول بالنقل، فإن الإجازة تكون مؤثرة وناقلة، وإذا كانت مؤثرة وناقلة فيكفي فيها أن يكون قادرا على الإجازة ووجود المجيز حال الإجازة، ولا يشترط وجوده حين العقد كما هو واضح. إذن هذا جواب الدليل الأول. وأما الضرار، هذا جواب من؟ جواب الدليل الثاني. وأما الضرار فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكورة. يا هي صورة النقض، وهي كون المالك والمجيز في مكان بعيد الذي ذكرناه في الجواب الأول عن الدليل الأول. هناك كيف حكم المشهور بالصحة؟ احنا قلنا المشهور حكموا بالصحة، كيف حكموا بالصحة مع أن المشتري يتضرر؟ قالوا المشتري له الخيار. هنا كذلك نقول المشتري له الخيار. زين، إذا لحد الآن تبين عدم اشتراط وجود المجيز حال العقد، وما ذكر من دليل لاشتراط وجود المجيز حال العقد رددناه، رددنا الدليل الأول ورددنا الدليل الثاني. إذن الصحيح هو عدم اشتراط وجود المجيز حال العقد. المصنف لا يكتفي بذلك، بل يقول نستطيع أن نستدل بالأخبار الخاصة، نستدل على عدم وجود، على عدم وجود المجيز حال العقد، نستدل على عدم الاشتراط بالأخبار الخاصة. زين، أي أخبار؟ يقول الأخبار الواردة في نكاح وتزويج الصغيرين فضولا. لو زوج الصغيران فضولا، زين، فأثناء الزواج، هذا الزواج الفضولي أثناء العقد، الصغيران لا يمكنهما شنو؟ الإجازة، لأنهما صغيران. زين، أما الوليان يعني الأب والجد للأب والوصي، فهنا توجد لدينا صور. الصورة الأولى أن يكون الأب والجد، الأب أو الجد أو الوصي موجود ويجيز هذا النكاح الفضولي، فهذا النكاح يكون صحيحا ويخرج عن محل كلامنا. الصورة الثانية أن يكون الأب أو الجد أو الوصي موجود ولكنه يهمل الإجازة، يعني لا يجيز ولا جن ولا يروس، بقي ساكتا. فحينئذ لا بد إما أن ننتظر إلى حين البلوغ، أو أن ننتظر شنو الآب والجد حتى يجيز. فإذا لم تحصل الإجازة وتضرر المشتري أو تضرر أحد المتزوجين، فقد يقال بثبوت الخيار لولي الآخر، وتجي تفاصيل أخرى لسنا في محل وبصدد الكلام عنها. أيضا نقول هذا الفرض فليخرج عن محل كلامنا. إذن إذا وجد الأب والجد وأجاز فالمعاملة صحيحة، إذا وجد الأب والجد أو الوصي ولكنه أهمل فيجي كلام وتفاصيل، هذا خارج عن محل كلامنا. اللي يدخل في محل كلامنا لو زوج الصغيران وليس لهما أب ولا جد للأب ولا وصي، كما لو كانا يتيمين ولا يوجد عليهما وصي ولا لهما أب ولا جد، فهنا المجيز حال العقد موجود أو ليس موجودا؟ المجيز ليس موجودا لأنهما صغيران ولا يستطيعان أن يجيزا، والمفروض أن الأب والجد والوصي غير موجود. فهذه الروايات مع أنه نحمل الروايات على هذا الفرض، هذه الروايات مع أنها شاملة لهذا الفرض، يا فرض الصورة الثالثة، مع أنها شاملة بإطلاقها للصورة الثالثة، الإمام سلام الله عليه حكم بصحة هذا النكاح مع أن المجيز ليس موجودا حال العقد. ولو كان وجود المجيز مشترطا لحكم الإمام بالبطلان، فحكم الإمام بالصحة في هكذا فرض يدل على عدم وجود، يدل على عدم اشتراط وجود المجيز حال العقد. طبعا هذا الاستدلال كله مبني على أن الحاكم الشرعي ليس له ولاية على الصغيرين في الزواج، وإلا لو كان الحاكم الشرعي له الولاية على الصغيرين في الزواج إذن المجيز موجود أو ليس موجودا؟ موجود هذا العقد. وهكذا على فرض أن الإمام المعصوم سلام الله عليه ليس له الولاية في تزويج الصغيرين، وإلا لو قلنا أن الإمام له الولاية لكان المجيز موجودا. قال هذا كله مضاف إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا الشاملة لصورة وجود ولي النكاح، اللي هو يا ولي النكاح الآب والجد أو الوصي، وإهماله الإجازة، يعني الولي موجود لكنه أهمل الإجازة، اللي هي صورة، هي صورة الصورة الثانية. الصورة الأولى أجاز خرج عن محل الكلام، الصورة الثانية أهمل، وهذا شنو أيضا خرج عن محل الكلام، وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغه، هذا أيضا خارج عن محل البحث. المهم هاي الصورة الثالثة، وصورة يعني الشاملة لصورة عدم وجود الولي، يعني شنو عدم وجود الولي؟ لا الأب ولا الجد ولا الوصي، طبعا بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح، وإلا لو آمنا بالولاية للحاكم فالمجيز موجود على عدم ولاية الحاكم الشرعي على الصغير في النكاح، وانحصار الولي في الأب والجد والوصي على خلاف فيه، يعني في من؟ في الوصي، الوصي هل له الولاية أو ليس له الولاية، لكننا نقول بانحصار الولاية في الأب والجد والوصي، يعني الحاكم الشرعي ليس له الولاية. وكيف كان بعد أن ناقشنا أدلة الاشتراط وبعد أن ذكرنا هذه الروايات؟ ف فالأقوى عدم الاشتراط، عدم اشتراط من؟ عدم اشتراط وجود المجيز حال العقد. مو بس احنا قلنا بعدم الاشتراط، لا، وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني. من هو ابن المتوج البحراني؟ الى اسم ثاني جزء اشهر من اسم هذا، ابن المتوج البحراني، هو ابن فهد الحلي، ابن فهد الحلي صاحب المهذب البارع. زين، وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني والشهيد الاول والمحقق الكركي المحقق الثاني وغيرهم كصاحب الجواهر وغيرهم، بل لم يرجحه، يعني لم يرجح من؟ لم يرجح القول بالاشتراط غير العلامة، يعني فقط العلامة هو الذي اشترط وجود المدير حال العقد. ثم اعلم أن العلامة في القواعد مثل لعدم وجود المجيز ببيع مال اليتيم، المثال الذي ذكرناه في بداية المطلب، بيع مال اليتيم إذا لم يكن فيه مصلحة فهذا مثال لعدم وجود المجيز حال العقد. إذا اليتيم لا يستطيع أن يجيز والولي لا يستطيع، لأن البيع على خلاف المصلحة. ومن هنا استشكل بعض علماء العامة على العلامة، قال له: أيها العلامة، مثالك ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ لأنكم تقولون أيها الإمامية بأن الإمام المعصوم سلام الله عليه موجود في كل زمان، والإمام المعصوم هو الولي على اليتيم، فالمجيز موجود، فكيف تقول المجيز ليس موجودا؟ إذن تمثيلك باليتيم ليس صحيحا على مضانيكم أيها الشيعة. قال: وحكي عن بعض العامة وهو البيضاوي على ما قيل الإيراد عليه، إيراد على من؟ على تمثيل العلامة لعدم وجود المجيز ببيع مال اليتيم، يقول هذا المثال مو صحيح، بأنه لا يتم على مذهب الإمامية، بأنه هذا التمثيل لا يتم على مذهب الإمامية من وجود الإمام عليه السلام في كل عصر. هذا إشكال من؟ إشكال البيضاوي على العلامة. العلامة أجاب، قال له: الإمام صحيح موجود، لكن يتيسر الوصول إليه أو لا يتيسر؟ لا يتيسر الوصول إلى الإمام لأخذ الإجازة لأنه غائب، فلا يوجد مجيز فعلي نستطيع أن نأخذ منه الإجازة. وعن المصنف، يا هو المصنف العلامة، مصنف شنو يعني؟ مصنف شنو؟ هاي عن المصنف عبارها قالها، عبارة قالها الشهيد الأول في حواشيه على القواعد. الشهيد الأول شنو قال؟ وعن المصنف، يخطط صاحب القواعد اللي هو قاعد يحشي على كتابه. المفروض بالشيخ الأنصاري من ينقل العبارة ما يقول عن المصنف، لأن هاي كلمة من؟ كلمة الشهيد الأول في تعليقته على القواعد، فيقول عن المصنف يعني العلامة صاحب القواعد، فالمفروض بالشيخ أن يبدل العبارة، يقول: وعن العلامة أنه أجاب بأن الإمام وإن كان موجودا لكنه غير متمكن من الوصول إليه حتى نستطيع أن نأخذ الإجازة منه. أشكلوا على العلامة دفاعا عن البيضاوي، قالوا: صحيح الإمام لا نستطيع أن نصل إليه، لكن نائب الإمام موجود، اللي هو ياهو نائب الإمام المجتهد الجامع للشرائع، وإذا نائب الإمام ما موجود نرجع لمن؟ إلى عدول المؤمنين، وإلى عدول المؤمنين ماكو، إذا نرجع إلى حتى إلى الفسقة، يعني حتى إلى فسقة المؤمنين ونأخذ الإجازة منه. إذا المجيز موجود، وانتصر للمورد، من هو المورد؟ البيضاوي، ردا على العلامة بأن نائب الإمام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود، عدول المؤمنين، بل إذا ما قعد بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم وجود العدول. فالمجيز موجود في اليتيم، إذن كيف تمثل لليتيم؟ تجعل اليتيم مثالا لعدم وجود المجيز؟ لا، المجيز موجود، لكن الانتصار هذا كلام الشيخ الأنصاري يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والجو حار كلش يعني، قد 45 دقيقة. المطلب ما في شيء، تكمل الثلاثة.